الشيخ حسان والشيخ المراكبي والشيخ عبد الله شاكر الساعة 10 على قناة الرحمة لبيان حقائق لله ثم للتاريخ. لبيان حقائق لله ثم للتاريخ. الشيخ حسان والشيخ الدكتور جمال المراكبي والدكتور عبد الله شاكر الساعة 10 الليالي على قناة الرحمة لبيان حقائق لله ثم للتاريخ. أي نعم. جزا الله الأخ خيرا على أن نبهنا إلى هذا.
تفضل يا أخي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا جزاكم الله عنا خيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك في عمرك وفي عملك وفي أهلك وفي مالك. اللهم آمين.
آمين. اللهم استجب قولوا آمين.
كما أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك حسن الخاتمة وأن لا يحرمنا وإياك صحبة النبي في الفردوس الأعلى من الجنة وأن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب وأن لا يحرمنا وإياك لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. آمين.
اللهم استجب من عبدك واجعل ذلك للسامعين أجمعين من الحاضرين وممن يسمعون من الشبكة العنكبوتية.
وهذا أخ يقول: هل صحيح أن رجلا ذهب إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يشتكي سوء معاملة زوجته فوجد أن حال عمر كحاله؟
أنا لا أدري، ولكني سمعت ذلك ولم أتناول الأمر بالتحقيق، لكن الأمر وارد. يعني إيه اللي حصل؟ يعني هو زوجته تعباه بعض الشيء، فلما وصل إلى الباب ليدق على باب عمر فسمع يعني كأنه شجار بين زوجة عمر وعمر، فعاد دون أن يعرف، فخرج عمر بقدر الله فوجد الرجل فنادى عليه فقال له: يعني ما الذي جعلك تأتي إلينا؟ قال: كان عندي شكاية من زوجتي فسمعت من زوجتك كذا وكذا فعدت. فقال: يا هذا، أليست زوجتك هي التي تطهي لك طعامك وتغسل لك ثيابك وأم أولادك وهي موطن شهوتك؟ قال له: بلى. قال: أما يجدر بك أن تتحملها إذا غضبت أو إذا يعني رفع صوتها؟ يجدر بنا أن نتحملها أولا لله ثم لما تفعل من هذه الأفعال الحسنة. أين يقال، ولكن أنا ما تحققت من القصة. الله.
وهذا أخ يقول: هل يوجد اطباع في السعي؟
الجواب: أولا الاطباع هو إظهار الكتف الأيمن للرجال دون النساء، ولا يكون إلا في طواف القدوم وفي طواف العمرة. ثانيا السعي ليس فيه اطباع. ثالثا الاطباع سنة. رابعا كثير من المعتمرين والحجيج من لحظة إحرامهم عند الميقات يظهرون الكتف الأيمن والاطباع، وهذا خطأ. والصواب أن إظهار الكتف الأيمن للرجال عند بداية طواف القدوم وعند بداية طواف العمرة فقط، وغير كده يستر الكتفين. والله أعلم.
وهذا أخ يقول: لو طاف الرجل طواف التطوع هل يلزمه الصلاة خلف مقام إبراهيم؟
لو طاف رجل طواف التطوع فيفهم من هذا، انتبه، أن هناك طواف ركن وهو طواف الإفاضة في الحج، وطواف العمرة ركن. يبقى أول نوع في الطواف إيه حكمه؟
ركن.
إيه يا إخوانا؟
ركن.
النوع الثاني واجب، طواف الوداع في الحج واجب وفي تركه دم، أما طواف الركن لو تركته لا يصح الحج حتى تأتي به، فهمنا كيف؟ ولا تصح العمرة حتى تأتي به. يبقى أول نوع في الطواف إيه؟
ركن.
ثاني نوع إيه؟
واجب.
ثالث نوع التطوع، يعني وانت لابس ملابسك كده تروح تتطوع. من طاف أسبوعا كأنما أعتق رقبة. أسبوعا يعني سبع أيام، يعني سبع أشواط، يعني سبع إيه؟ أشواط. فممكن أنت تطوف في اليوم مثلا مرتين أو أكثر أو مرة. خدت بالك معايا كيف؟ لأن أنت لو الصلاة ممكن تصلي في أي مكان، يعني لو أنت في الطيارة بين السماء والأرض ممكن تصلي؟
نعم.
لو أنت في الباخرة ممكن تصلي؟
نعم.
طيب لو أنت في البيت ممكن تصلي؟ يبقى الصلاة في الجو وفي البر وفي البحر ممكن، لكن الطواف لا يوجد له مكان إلا مكان واحد اللي هو إيه؟ حول الكعبة فقط. مش هتطوف هنا، مفيش مكان لا يطوف حول النبي المرسل ولا ولي مقرب إنه يطوف حول الكعبة. أيوة، يبقى إحنا عرفنا إن أول نوع في الطواف إيه يا إخواني؟ ثاني نوع إيه؟ ثالث نوع إيه؟ جميل. فإذا طفت طواف ركن أو واجب أو تطوع يسن لك أن تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، الركعة الأولى الفتحة والكافرون والركعة الثانية الفتحة والإخلاص، نقول هو واحد وما نقولش يلزم، لأن يلزم يعني يجب أو يفرض كما كتب السائل، وإنما هو يسن. يبقى لو طفت طواف ركن يسن لك أن تصلي ركعتين خلف المقام، طواف واجب يسن لك أن تصلي ركعتين خلف المقام، طواف تطوع يسن لك أن تصلي ركعتين خلف المقام، يسن ولا يلزم، يستحب ولا يجب، أنت مندوب له وليس مفروض عليك. هل فهمنا شيئا؟
نعم.
طيب، يبقى لما واحد يسألك ما هي أنواع الطواف؟ تقول له ركن وواجب ومستحب. أهو أنت ممكن تكون حجيت، ممكن تكون اعتبرت، لكن لو سألناك أنواع الطواف ما تعرفش. والآن عرفت ببركة وجودك في المجلس ركن وواجب وتطوع.
أين؟ كل الواحد ما يكون
في المسجد يتطوف. لا، حضرتك لما بتدخل الحرم الله يعيني ويعيدك تصلى ركعتين تحية المسجد بس، هي المرة الأولى بس الطواف، الله أعلم.
طب هو لو الواحد اتطوف كده بس ما عدش ولا حاجة؟
لابد سبعة أشواط، لو طفت ستة ما طفتش حاجة، نعتبر أنت ما طفتش حاجة ولا شوط، لابد من السبعة، لو طفت ستة ما طفتش حاجة، لابد من السبعة، نعم.
وهذا أخ يقول أشهد الله وحده أني أحبك فيه وأسأل القدير المقتدر القادر أن يجمعنا بك في الفردوس الأعلى من الجنة وفي ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يطيل لنا في عمرك على طاعته وأن يلبسك لباس التقوى والعافية وأن يشفيك شفاء لا يغادر سقما وأن يحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم آمين.
أحبك الذي أحببتني فيه، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك دعاءك المبارك ولك بمثل ما قلت وللسامعين أجمعين.
ويسأله ويقول هل عند مجالس الذكر ويريد رجلا أن يصلي صلاة جماعة هل يخفض صوته حتى لا يشوش على مجلس العلم؟
هو مثلا مسجد زي مسجدنا يصلي خارج المسجد في التوسعة اللي في الخارج، ولو كان مسجد من المساجد مثلا الكبيرة يصلي في مكان جانبي حتى لا يشوش على مجلسه، والله.
وهذا أخ يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثابت الأجر إن شاء الله، دعاء الصائم هل يقوله بعد الإفطار أم قبل الإفطار؟
الجواب يقوله بعيد الإفطار، بعيد الإفطار، لأن يقول ذهب الظمأ، متى ذهب؟ ما يذهب إلا بالشرب، ما يذهب إلا بإيه؟ بالشرب. وبتلت العروق، لا تبتل العروق إلا بالشرب، وثبت الأجر بإتمام الصيام إن شاء الله. فإذا يقال بعيد الإفطار. والإفطار يا أحبابي طبعا اليوم أنتم صابرين ما شاء الله عليكم كلكم، لأن أمس أول يوم الأيام القمرية والنهاردة ثاني يوم وغدا آخر يوم إن شاء الله، فهذه آخر ليلة ولكن غدا آخر يوم، هناك فرق بين الليل واليوم كما أنتم تعلمون، لذا قلنا في مقدمة الدرس هذه آخر ليلة من ليالي الأيام القمرية. أيوة طبعا صيام ثلاثة أيام بصيام الشهر كله حاجة جميلة أوي، صوم ثلاثة أيام حسب لك 30 يوم عند ربنا عز وجل، من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، تستمر كده على طول بفضل الله عز وجل كأنك صمت الظهر كله، فهذه منا نسأل الله لا يحرمني وإياكم منها. ماذا كان السؤال؟
هل من
نتكلم
عن مجلس العلم؟
السؤال ايه بعد
ذهب الظمأ؟
ايوه ذهب الظمأ، واذا قلنا بعيد الافطار، فالافطار ان شاء الله يكون على رطبات، فان لم يكن رطبات فتميرات، فان لم يكن تميرات تحصو حسوات من ماء، تحصو حسوات ايه؟ من ماء. اي نعم. وبعد كده تصلي المغرب في جماعه، صلي المغرب بعد المغرب تسوي اذكار الصلاه، بعد اذكار الصلاه صلي السنه في البيت افضل، لو صليتها في المسجد جاي في البيت احسن من المسجد للسنه، وبعد كده تقعد على العشاء، لانك انت لما تاكل رطبات او طميرات بتقول للمعده تهيئي استعدي، تجهزي، سوي خط دفاع، لأن في جيوش ستهجم عليها من الفاصوليا والرز واللحمة والشاي، فتبدأ تتهيئ المعدة وتسوي خط دفاع. لكن الله أكبر الله أكبر، تقوم نازل على الرز والفاصوليا واللحمة، أول حاجة أنت مخالف للصوم. ثاني حاجة هذا ضرر صحي، ده ضرر صحي، معدة فارغة بقى 14 ساعة وديب ديب 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 ورا بعضه كده، لا لا يصلح. لكن لما تديهاش رطب، خمس رطبات، خمس طميرات، شوية مية، كاسة عصير، وبعد كده تجي تصلي وتقول الأذكار وتصلي السنة، يبقى تهيأت تروح بقى تاكل وانت عاوز تاكل. نعم، لأن السنة يا إخوانا سبحان الله يا أخي لا تأمرنا إلا بخير، والشرع لا ينهنا إلا عن شر، فما ترك خيرا قط إي والله إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضار مضل. نعم.
وهذا هو نقول نفع الله بك يا شيخنا وبارك الله فيكم.
أبيكم.
نرجو من فضيلتكم توضيح دعاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي توسل فيه بعمه العباس بن عبد المطلب، والذي طلب فيه السقاية من الله تبارك وتعالى، حيث قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فسقيتنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا، أليس هذا الدعاء فيه شرك وتوسل بالأنبياء وغير ذلك؟
الجواب ليس كذلك، والدعاء صحيح. ومعنى اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا أي نطلب من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدعو لنا ونحن نؤمن. وكذلك اليوم ذهبوا للعباس ولم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، وإنما ذهبوا لعم النبي وهو العباس بن عبد المطلب وقالوا ادعوا الله لنا، فدعا الله لهم فأنزل الله مطر. هذا معنى الكلام. أين والتوسل ينقسم إلى قسمين، أرجو أن تنتبه وأن تحفظ ما أقوله وأن تفهمه وأن تعمل به. واحد، التوسل ينقسم إلى قسمين: توسل بدعي وتوسل شرعي. التوسل البدعي بنبي مرسل أو ولي مقرب، كان أقول اللهم إني أتوسل إليك بنبينا، ده توسل بدعي محرم. حتى زي أما في عهد النبي كان عليه الصلاة والسلام تطلب منه دعاء جائز، أما الآن توسل بدعي. أو يا رب سقت عليك الحسين أو السيد البدوي أو أبو حلاوة أو أبو مرارة، حتى زي هذا من التوسل البدعي. طب التوسل الشرعي أن تتوسل لله باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العلى، لقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها. يعني أقول اللهم إني أسألك يا رازق أن ترزقنا، اللهم إني أسألك يا رحمن يا رحيم أن ترحمني، اللهم إني أسألك يا قهار يا متين أن تقهر إخوان القردة والخنازير من اليهود، اللهم إني أسألك يا قوي يا متين أن تنتقم من الحوثيين والشيعة والرافضة والمصيريين إن كانوا في اليمن أو سوريا أو غير ذلك من بلاد رب العالمين مثلا. طيب، والتوسل الثاني بعمل صالح وفقك الله للقيام به، كان تقول: اللهم إني أتوسل إليك بحضور الدرس، إن كان ذلك خلصا لوجهك فننجح الولد، اشف المرأة، ارزقني رزق حلال، إلى غير ذلك. كقصة أهل الغار الثلاثة، أحدهم توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بتركه للزنا مع قدرته عليه، والثالث توسل بإعطاء الأجير أجر بعدما نماه وكثره وزاده له. أي نعم، فدي أعمال صالح ففرج الله عنهم الصحراء وخرجوا. وبارك الله فيك، الثالث توسل بإيش؟ يبقى واحد ببر والديه، والثاني بترك الزنا، والثالث بإعطاء الأجير أجره. وأما التوسل الثالث أن تطلب الدعاء من أحد الصالحين الأحياء بقصد نفعه، فتقول: يا أخي لا تنسنا من صالح دعاءك. يبقى علم أن التوسل ينقسم إلى قسمين: واحد بدعي كأن يكون بنبي مرسل أو ولي مقرب، والثاني بثلاثة أقسام: الأول باسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفات الله العلى، والثاني بعمل صالح وفقك الله للقيام به، والثالث أن تطلب الدعاء من أحد الصالحين الأحياء بقصد نفعه والله أعلم.
وهذا هو نقول يلاحظ جهل كثير من المحسوبين على الأمة الإسلامية بمعنى لا إله إلا الله، وقد ترتب على ذلك الوقوع فيما ينافيها ويضادها أو ينقضها من الأقوال والأعمال. فما معنى لا إله إلا الله، وما مقتضاها، وما شروطها؟
هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن اختصارا أقول معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهي تتكون من نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، والمعنى نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله تعالى وحده. أي نعم. أما شروط لا إله إلا الله، العلم بها أن أعلم معناها، واليقين بها، العلم واليقين والإخلاص والصدق والإنقياد والمحبة، وفقك الله لما يحبه. أي نعم. القبول، يبقى العلم، اليقين، الإخلاص، الإنقياد، القبول، الصدق، المحبة، وفقك الله لما يحبه. هذه سبعة شروط للا إله إلا الله. سبعة شروط: العلم، الإخلاص، اليقين، القبول، الإنقياد، الصدق، المحبة، وفقك الله لما يحبه.
وهذا أخ يقول: هذا أخ يريد أن يسافر للشيخ أسامة عبد العظيم يصلي وراءه في مسجده، ومن المعروف أنه يطيل الصلاة في المسجد جدا، فبماذا تنصحه؟ هل يذهب أم لا؟
يذهب بنية طلب العلم. أي نعم، الشيخ من علماء المسلمين الأفاضل الأكارم الذي نحسبه من الأتقياء الأنقياء الذين قل وجودهم ولا نزكي على الله أحدا، وهو أستاذ دكتور في كلية الشريعة لأصول الفقه، ورجل صاحب سمت وهدي ودل يدلك على الله عز وجل، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على. وقد ختم القرآن في الصلاة قرابة 2000 مرة في الصلاة، مش دعوة خارج الصلاة، في الصلاة، لأن هو مثلا في العشر أيام الأخيرة في رمضان تقريبا بيختم كل 3 أيام أو كذا أو قريبا من هذا، فبتختم الختمات في عندهم في المسجد، ختم رقم كذا، اللي في صلاة الفجر والمغرب والعشاء ماشي بإيه؟ حال المقتحم، يبدأ من الفاتحة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، وأنت نازل كده، يختم يبدأ تاني، يختم يبدأ تاني، وهكذا. الرجل على هذا الحال منذ عقود، نحسبه كذلك الله حسيب. فإذا ذهبت بنية طلب العلم وصليت معه فهذا حسن والله.
وهذا أخ نقول: نرجو من فضيلتكم أن تذكروا الإخوة بدرس غدا إن شاء الله.
درس غدا إن شاء الله في مسجد الحاج فاروق الدرديري في أول الكردي، وأنت متوجه ناحية المنزلة وتروح من هنا، يعني أول مسجد بعد البوابة، أول مسجد بعد البوابة وقبل مسجد الشيخ موسى، قبل مسجد الشيخ موسى. أي نعم، مسجد الحاج فاروق الدرديري، لنا درس فيه كل يوم خميس بفضل الله عز وجل من المغرب إلى العشاء، وبعد العشاء نجيب على الأسئلة بفضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لحضور الدرس في الكردي. أي نعم.
وهذا هو نقول: يوم القيامة ب50,000 سنة، والله تعالى قال في قرآنه: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نرجو التوضيح.
نعم، هو يوم القيامة يكون 50,000 سنة، وهناك فارق بين هذا وذاك، أما اليوم بألف سنة. نعم،
هو اليوم العادي موجود.
نعم.
وهذا أخ يقول: أنا شاب أحب زيارة أرحامي، ولكن إذا ذهبت إليهم يسخرون من التزامي، وبيوتهم فيها منكرات، وبناتهم يتركون شعورهم ويتكشفون وينشغلون بالمسلسلات، فهل أنا آثم إذا لم أزرهم؟
زرهم واجعل الزيارة خفيفة، يعني مثلا أنت راح تزور عمك، سلم على عمك واسأله عن حاله وصحته وانصرف، عمتك نفس الترتيب، خالك خالتك نفس الترتيب. أي نعم، فلا يطول الجلوس حتى لا تتعرض إلى ما تفضلت بذكره وإثارته، نسأل الله الهداية لنا ولهم.
وهذا أخ يقول: ما هي البيوع المحرمة؟
هذه كثيرة، البيوع المحرمة كثيرة، لكن منها بيع العينة، ومنها بارك الله فيك بيع التورق على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهناك من أجازه، ومنها بيع ما لا تملك، ومنها بيع السلع حيث تبتاع، هذا منها. أما أنواع البيوع المحرمة كثيرة، وقد ذكرت في كتاب الثمار الفواحة منها 22 نوعا من البيوع المحرمة، قد ذكرت في كتابي الثمار الفواحة في منهج أهل السنة والجماعة قرابة 22 نوعا من البيوع المحرمة.
وهذا أخ يقول: هل يجوز مبادلة رز عريض برز رفيع؟
يجوز كيلو كيلو، أما كيلو بدين كيلو لا يجوز. أيضا
وهذا
مثلا كيلو ملح ناعم بكيلو ملح خشن، ما تقولش كيلو ملح ناعم باثنين خشن لا، أو كيلو تمر غالي باثنين كيلو رخيص لا، هذا من الربا. نعم. طب ينفع سيارة بسيارتين؟ ينفع سيارة بسيارتين ينفع. طب ينفع بيت ببيتين؟ يعني مثلا بيت في المنصورة ولا في المنصورة ولا حاجة، بيت على الطريق هنا في حديد على بيت في زقر جوه كده، هذا ينفع بيت ببيتين حسب موقع البيت، يعني مثلا على الطريق مثلا المتر يعمله 3000 جنيه وقد يتخطى هذا، هنا يعمله المتر مثلا 1200 جنيه 1300 جنيه في الاماكن احنا فيها دي، فيختلف سعر المتر من مكان الى اخر.